العليم من الشيطان اللعين الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلم على محمد
وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم
صل وسلم على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. صدق الله العلي العظيم. اكد الاسلام على اهمية ووجوب احترام حقوق الانسان المعنوية والمادية وحرمة التعدي على اي حق من حقوقه او سلب تلك الحقوق. فالاسلام كرم الانسان واحترمه واكد على وجوب احترام ما منحه الله سبحانه وتعالى من حقوق. ومن اهم هذه الحقوق هو حق الحياة. الله سبحانه وتعالى هو الذي اعطى الانسان الحياة، وهو ايضا الذي له حق اخذ هذه الحياة من هذا الانسان. اما الاعتداء على الانسان والقضاء على حقه في الحياة فهذه من اكبر المحرمات في الاسلام. الله سبحانه وتعالى يقول: من قتل نفسا بغير نفس، يعني الانسان الذي يقتل انسان اخر من غير وجه شرعي، من دون ان يكون ذلك الشخص قد قتل شخصا اخر. من قتل نفسا بغير نفس، يعني احيانا الانسان يقتل بوجه شرعي اذا كان هو قد قتل اخر، فهذا يدخل في القصاص. واحيانا يعتدي على الاخرين من دون وجه شرعي، فهذا الذي يقتل شخصا، يقتل انسانا واحدا، هو بمثابة من يقتل البشر جميعا. لماذا؟ لان الانسان الذي يقتل انسانا هو لديه الاستعداد وعنده الرغبة في قتل ناس اخرين ايضا، في قتل ابرياء ايضا. من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. الانسان الذي ينقذ انسانا اخر من القتل او من الغرق او من الحريق فكأنما احيا الناس جميعا. لماذا احيا الناس جميعا؟ لان هذا الانسان الخير عنده الاستعداد وعنده الرغبة لانقاذ ناس اخرين، لانقاذ اي انسان يكون في موضع الهلاك، في موضع الفناء. هذا يؤكد، هذه الآية الشريفة تؤكد على اهمية الحفاظ على حق الانسان في الحياة، واهمية وجوب احترام حق الانسان في الحياة. وهناك الكثير من الايات والكثير من الروايات التي تدل على حرمة الاعتداء على الانسان وعلى شدة والتغليظ في العقوبة في الدنيا وفي الاخرة على من يقتل الناس الابرياء. لماذا ذلك؟ لان الحفاظ على الانسان هو حفاظ على الجنس البشري، لان هذا المخلوق الذي كرمه الله لا يجوز لاحد ان يهينه او أن يعتدي على حقوقه أو أن يسرد هذه الحقوق بغير وجه شرعي. ما نشاهده اليوم في هذا العالم في الكثير من المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية من أعمال إرهابية ومن أعمال قتل وتدمير ضد الأبرياء، هذا عمل يدينه الإسلام ويشجبه الإسلام ويعاقب عليه أشد العقوبات. لماذا؟ لأنه فيه إخلال بأمن المجتمع، وفيه اعتداء على البشر، وفيه تدمير الممتلكات والأرواح، وسفك للدماء بغير وجه شرعي. ما حدث في يوم الأربعاء الماضي في العراق من قتل للأطفال بالجملة، وفي قتل أكثر من 32 طفلا وجرح العشرات من الأبرياء، ما تناقلته وسائل الإعلام حقيقة عمل يندى له جبين الإنسانية، هي وصمة عار في هذا العالم. كيف يحق لإنسان أن يقتل أطفالا أبرياء؟ ما ذنب لهم إلا لأنهم من الشيعة أو لأنهم من اتجاه معين؟ هذا عمل لا يمكن للعقل أن يتصوره. قد يشاهد الإنسان ذلك في الأفلام أو في الخيال، أن يقع على أرض الواقع قتل أطفال أبرياء في عز أعمارهم، لا شك أن هذا إساءة للإسلام، إساءة للإنسانية، إساءة للفكر الإسلامي. كيف ينظر الآخرون إلى الإسلام إذا رأوا هذه الأعمال البربرية الوحشية؟ والغريب الصمت الذي نلاحظه من الهيئات الإسلامية، من المنظمات الإسلامية، من علماء المسلمين. هناك من يستنكر وهناك من يشجب، لكن هناك الكثير ممن قد صمتوا. هذه الأعمال الإرهابية البشعة لا شك أنها من الأعمال المحرمة في الإسلام. كيف يحق للإنسان أن يقتل أخاه الإنسان؟ كيف يتجرأ إنسان على قتل الأبرياء؟ إذا كان الإسلام يحرم قتل الإنسان بغض النظر عن دينه أو عرقه أو جنسه، حتى غير المسلم، حتى غير المسلم لا يجوز قتله من غير وجه شرعي. ما حدث من انفجارات في لندن أو في أمريكا أو في مجتمعاتنا الإسلامية كلها أعمال مدانة، لأنها تقع من غير وجه شرعي، لأنها فيها قتل الأبرياء وفيها تدمير الممتلكات. هذه الأعمال الإرهابية لها أضرار كثيرة. ما هي أضرار الإرهاب؟ قد البعض لا يرى نفسه قريب من هذه الأعمال. الحقيقة أن هذه الأضرار هي تعم الجميع. أضرار الأعمال الإرهابية تعم كل الناس، تؤثر على كل المجتمعات، تؤثر على كل الناس. ما هي أضرار الإرهاب؟ للإرهاب أضرار كثيرة، يمكن أن نشير إلى أبرزها في النقاط التالية. أولا قتل الأبرياء. إن الأعمال الإرهابية تؤدي إلى قتل أناس أبرياء لا ذنب لهم. الإنسان الذي احترمه الإنسان، الذي كرمه الإسلام، لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز سلب حق من حقوقه المعنوية فضلا عن سلب حقه في الحياة. إذا كان الإسلام قد أكد على حقوق الحيوان، بل وأكد على حقوق النبات مو فقط الحيوانات، الإسلام الحيوانات لها حقوق، النبات، الأشجار لها حقوق، فما بالك بالإنسان الذي كرمه الإنسان الإسلام وجعله من أفضل المخلوقات. هذه الأعمال الإرهابية التي تقع في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين تؤدي الى قتل النفس المحترمة، الى قتل الانفس البريئة التي لا يجوز قتلها. هذا اولا. الضرر الاول هو قتل الابرياء. الضرر الثاني هو تشويه صورة الاسلام. هذه الممارسات الارهابية، هذا القتل بالجملة ومن دون حساب والتساهل في قتل الناس، لا شك انه قد شوه صورة الاسلام. بل ان ملايين الكتب التي تتحدث عن سماحة الاسلام وعن ان الاسلام دين المحبة والتسامح لا يمكن ان يوازي عملا ارهابيا واحدا. عمل ارهابي واحد شوه صورة الاسلام، لا يمكن ان تنمحي هذه الصورة بسهولة من اذهان الناس. الاسلام الذي نشر التسامح، الذي نشر المحبة بين الناس بهذه الأعمال الإرهابية الوحشية التي لا تفرق بين المجرم والبريء، التي تستهدف الأبرياء في الشوارع وفي الباصات وفي الحافلات، هذه تشوه الإسلام. كيف ينظر الآخرون إلى الإسلام؟ هذا هو الإسلام؟ الإسلام دين القتل؟ الإسلام دين الجريمة؟ الإسلام دين التدمير؟ الآن في الصحافة الغربية كيف يصور الإسلام؟ يصور الإسلام أن الإسلام يدعو إلى القتل، أن الإسلام يدعو إلى النهب، أن الإسلام يدعو إلى التدمير. هذه الأعمال شوهت صورة الإسلام. بينما الرسول صلى الله عليه وآله عندما جاء بأخلاقه الوسيعة، عندما جاء بأخلاقه الراقية، استطاع أن يجذب الكثير من الكفار إلى الإسلام. الناس عندما جاء الرسول بالرسالة كانوا كلهم كفار، شلون صاروا مسلمين؟ صاروا مسلمين بأخلاق الرسول، بحسن تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله مع الناس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول هو رحمة للناس، ما جاء عذابا للناس، ما جاء نقمة للناس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بينما هؤلاء بهذه الأعمال الإرهابية يشوهون صورة الإسلام، يصورون الإسلام على غير حقيقته الصحيحة. هذا الضرر الثاني، تشويه صورة الإسلام. الضرر الثالث هو الإضرار بمصالح المسلمين. الأعمال الإرهابية تؤثر على كل شيء في حياة الناس، تؤثر على الاقتصاد، تؤثر على الاجتماع، تؤثر على شعور الإنسان بالأمن والأمان، تخلي الإنسان يعيش في قلق، في اضطراب، في خوف. الأمن هذه نعمة. الله سبحانه وتعالى يقول من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. الأمن من الخوف هذه نعمة. إذا هذه النعمة إذا فقدها الإنسان، هذا يضر بمصالح الناس. هذه الأعمال الإرهابية تضر المسلمين، تضر بمصالح المسلمين الاقتصادية، تضر بمصالحهم الاجتماعية، تضر بسمعتهم في العالم. هذا الضرر الثالث، الإضرار بمصالح المسلمين. الضرر الرابع هو نشر ثقافة الكراهية والحقد بين الأمم. الإسلام يدعو إلى المحبة، الإسلام يدعو إلى التسامح، الإسلام يدعو إلى التعارف بين الناس. ولكن بالأعمال الإرهابية تنتشر الأحقاد بين الناس، تنتشر الكراهية بين الأمم والشعوب. عندما يقتل من عائلة إنسان، أو عندما يقتل من مجتمع أناس، هذول لا شك يحملوا حقد تجاه من قام بهذه الأعمال، يحملون الكراهية تجاه من قام بهذه الأعمال. ولاحظنا كيف إن في بريطانيا بعد هذه الأعمال الإرهابية كيف اعتدوا على مساجد المسلمين، واعتدوا على مراكز المسلمين. لا شك ان هذا ينتج حالة من الكراهية والحقد بين الناس، بينما الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الناس انا خلقناكم. الله سبحانه وتعالى خلق الشعوب والقبائل والامم للتعارف بين الناس، مو للتصادم، مو للصراع. لكن هذه الاعمال تخلق حالة من الصراع، من الكراهية، من الحقد بين الامم والشعوب. هذه من ابرز اضرار الارهاب. طيب الاسلام الذي يدعو الى المحبة والمودة والتعارف بين البشر، كيف عالج الارهاب؟ كيف قضى على هذه الظاهرة؟ كيف وضع الحلول لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد المجتمعات وتهدد البشر؟ الاسلام له منهج متكامل في كل شيء. هناك وضع الاسلام قواعد، وضع نظم من اجل معالجة مثل هذه الامور. الاسلام له منهج متكامل لمعالجة ظاهرة الارهاب وللقضاء على الارهاب في مهدها. كيف عالج الاسلام هذه الظاهرة؟ اولا تحريم القتل والعدوان. الاسلام حرم القتل وحرم العدوان وحرم الاعتداء على الاخرين وحرم السلب والنهب والسرقة، واعتبر القتل، قتل الانسان بغير وجه شرعي، من اشد الموبقات، من اشد المحرمات. يقول الله تعالى من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. لا يوجد ابلغ من هذه الآية لا يوجد ابلغ من هذه الآية في بيان شدة وحرمة الاعتداء على الناس وقتل الابرياء. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. فاذا الاسلام حرم جريمة القتل. هذا النقطة الاولى. النقطة الثانية حرمة الانتحار. الاسلام حرم ان يقتل الانسان نفسه، ليس فقط لا يجوز للانسان ان يقتل الاخرين، بل لا يجوز للانسان ايضا ان يقتل نفسه. بنص القرآن الكريم يقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم، ويقول الامام الصادق عليه السلام من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها. هذا ممن يخلد في النار، ممن يخلد في النار من يقتل نفسه، من ينتحر. الانسان لا يجوز له ان يقتل نفسه، بل لا يجوز للانسان ان يبتر عضوا من اعدائه. الانسان قال انا اريد اقطع ايدي او افقع عيني او اجدع انفي او انه مثلا اقطع رجلي، يجوز له ذلك؟ صحيح انت حر في نفسك، بس ما لست حرا في قطع عضو من اعضاء جسمك. بل حتى المرأة لو تريد ان تزيل رحمها حتى لا تنجب ايضا لا يجوز. ما يجوز للانسان ان يقطع جزءا من جسمه. هو انسان بصير يريد يفقع عينه، او عنده عينين كما قال في واحد اعرابي راح حط على احد عينيه جبسان. قال له لماذا وضعت على احد عينيك جبسان؟ قال لانني ارى ان ذلك اسراف، اسراف عند عيوني. واحدة بكفي، مدام واحدة بكفي فالعين الثانية اسراف، فاردت ان اتخلص من الاسراف. حتى الانسان اذا اراد ان يقطع جزءا من جسمه لا يجوز، فكيف بالاعتداء على الاخرين؟ إذن حتى قتل النفس التي حرم الله قتلها، حتى الإنسان في نفسه لا يجوز أن يعتدي على عضو من أعضائه، فضلا عن أن يقضي على نفسه أن ينتحر، هذا لا يجوز، هذا من المحرمات الشرعية، لا يجوز للإنسان الانتحار. فإذا هذا أيضا وضع حدا لهذه الأعمال الإرهابية. الشيء الثالث هو وضع عقوبات صارمة. لم يكتف الإسلام بالتحريم، وإنما وضع عقوبات صارمة لمن يعتدي على حقوق الناس، لمن يقتل الناس. إذا إنسان قتل إنسان، شنو حكمه في الإسلام؟ يقتل، يقتل. هذا من باب الرد عن القيام بهذه الأعمال. الله سبحانه وتعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذا القصاص هو حياة للناس. شو الحياة للناس؟ هذا يرضع نوع من الرادع، يرضع الناس من القيام بهذه الأعمال، من القتل، من قتل الآخرين بغير وجه شرعي. الإنسان وقع عقوبات صارمة. إذا أنت تروح تعتدي على حقوق الناس، تدمر سيارة إنسان أو تدمر بيت إنسان، شنو حكمك في الإسلام؟ تحرم هذه الأعمال، عليك أن تدفع قيمة ما اعتديت منه. إذا إنسان سرق تقطع يده، طبعا ما توفر شرائط السرقة، يعني هناك شرائط لمن تقطع يده، يعني ممكن إنسان يسرق تقطع يده، إنما في شرائط. فالإسلام وضع عقوبات صارمة على من يعتدي على الآخرين بالقتل أو السلب أو النهب أو السرقة، وذلك من أجل الحفاظ على أمن المجتمع، من أجل أن يشعر الناس بالأمن والأمان. هذا الأمن نعمة، إذا فقده الإنسان يشعر بالضيق، يشعر بالخوف، يشعر بالقلق. إذا النقطة الثالثة وضع قوانين صارمة. النقطة الرابعة هو نشر العدل. الإسلام يدعو إلى نشر العدل والعدالة في المجتمع. من خلال نشر العدل والعدالة ينتفي أو يقل نمو الإرهاب. أما إذا سادت المجتمعات الظلم فهذا يشجع على الإرهاب. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ليش؟ لماذا الله يأمر بالعدل؟ لأن العدل، لأن في ظل العدل يشعر الناس بالطمأنينة، يشعر الناس بأنهم قد حسنوا على حقوقهم كاملة، يشعر جميع الناس أنهم ينعمون بنعمة العدل والعدالة. ما في داعي للسلب، ما في داعي للسرقة، ما في داعي لقتل الناس. لكن إذا ما وجد العدل، إذا وجد الظلم في المجتمعات الإسلامية أو في غير الإسلامية، الظلم يدفع الناس للانتقام، يدفع الناس للإرهاب. هذا من أسباب، من أسباب الإرهاب هو الظلم. الإسلام شلون يعالج هذه المشكلة؟ يحرم الظلم. الإسلام يحرم الظلم ويأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. بينما يقول عن الذين ظلموا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الناس الذين ظلموا الناس أو اعتدوا على حقوق الناس، هؤلاء لهم عقاب صارم عند الله تعالى. فإذا الإسلام من جهة يحرم الظلم، ومن جهة أخرى يأمر بالعدل، لأن إذا كان هناك عدل فهذا هو الذي يقضي على الإرهاب. النقطة الأخيرة في هذا الجانب هو الدعوة إلى الانفتاح والتسامح. الإسلام يشجع أتباعه على الانفتاح على الآخرين، على الانفتاح على كل الأفكار. يقول الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يعني هناك عدة اقوال، هناك عدة افكار، الانسان المطلوب منه ان يتبع افضل الافكار، ان يتبع احسن الافكار. اذا اتبع الانسان احسن الافكار عن قناعة وعن وعي وعن بصيرة، اذا كانت هناك عدة افكار في المجتمع يكون امام الانسان خيارات، تقوى الافكار الصحيحة وتضعف الافكار السيئة التي تدعو للتطرف وتدعو للارهاب وتدعو للعنف. اما اذا ما كان في المجتمع الا فكر واحد، ما كان في المجتمع الا رأي واحد، ما كان في المجتمع الا اتجاه واحد، هذا يشجع على نمو التطرف، يشجع على نمو، لان يعتبر خلاص رأيه هو الحق المبين، رأيه هو رأي الاسلام، رأيه هو رأي الله عز وجل. بينما اذا هناك عدة افكار، هناك افكار متنوعة في المجتمع، الافكار السيئة تحبو وتضعف وتدمل، وتنمو الافكار الصحيحة. الاسلام كما يدعو للانفتاح ايضا يدعو للتسامح. الاسلام ضمن للكفار، لغير المسلمين، ضمن لهم حقوقهم. يعني اذا انسان كافر هل يجوز لك تعتدي على حقوقه؟ لا يجوز، لا يجوز ان تعتدي لا على حقوقه المعنوية ولا على حقوقه المادية. الاسلام دين تسامح. في عهد الرسول صلى الله عليه وآله كان الكفار يعيشون، وكان الرسول ضمن لهم حقوقهم، بل ان الرسول صلى الله عليه وآله استنكر على أسامة بن زيد انه قتل انسانا تشهد بالشهادتين في اثناء القتال. تروي الرواية ان اسامة بن زيد قال بعثنا الرسول صلى الله عليه وآله لمقاتلة الاعداء، فيقول شفت واحد من الكفار فلحقته وطعنته برمحي. فلما شاف الرمح، هذا الكافر قبل ما يطعن اسامة، لما شاف الرمح قال اشهد ان لا اله الا الله، يقول ومع ذلك طعنته وقضيت عليه. جاء للرسول يفتخر، قص القصة على الرسول، جاء للرسول يفتخر انه قتله. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ فقال اسامة انما قال ذلك خوفا من السلاح، شاف السلاح، شاف القتل، فقال اشهد ان لا اله الا الله. فكرر عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اقتلته بعدما قال لا اله الا الله، يعني استنكر عليه الرسول، استنكر على اسامة، اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ يقول اسامة فوددت انني لم اكن قد اسلمت ذلك اليوم، يعني حتى ما اكون في هذا الموقف، تمنيت انني بعدني ما اسلمت وما قمت بهذا العمل. وفي رواية اخرى قال له الرسول صلى الله عليه وآله اشققت قلبه حتى تعلم انه قالها ام لا؟ يعني انت داخل شايف قلبها، انت مطلع انه قال خوفا من السلاح او لا، ان الرجال فعلا اسلم. هذا يعني انه لا يجوز التساهل في الاعتداء على الاخرين، حتى على الكفار، حتى على غير المسلم، فضلا عن المسلم. اما ما نلاحظه اليوم للاسف، للاسف الشديد، مو فقط قتل الكفار، قتل المسلم للمسلم، هذه الظاهرة المنتشرة، ظاهرة التكفير الناس، ظاهرة تفسيق الناس، ظاهرة اتهام الناس بالضلال والانحراف، يكفرك ثم يقتلك لانك كافر، هذه ظاهرة. كيف يكفر من قال لا اله الا الله محمد رسول الله؟ كيف يكفر؟ اجمع الكثير من المسلمين في اخر مؤتمر عقد في عمان اتفق المسلمون من 8 مذاهب على عدم جواز تكفير اي مسلم من المسلمين المتعبدين بالمذاهب الاربعة او بالمذهب الشيعي الاثني عشري او بالمذهب الداري او بالمذهب الزيدي. لكن للأسف هناك ناس ليس لهم من العلم الا اسمه يكفرون الناس كما يحبون ويشاءون، يزعون فتاوى التكفير والتفسيق والضلال على الناس. هذا خطر، هذه كارثة، لأنها تؤدي إلى قتل الأبرياء كما نراه الآن في العراق، كلها مجازر قتل في البشر بدون حساب بالجملة. هذا لم يحدث في التاريخ، حتى للحيوانات لم يحدث بهذه الطريقة. قتل إنسان يأتي بسيارة يفجر نفسه يفجر الناس ومن دون ذنب ومن دون حق شرعي، ومن قتل الناس أبرياء. هذه كارثة، هذه جريمة، يجب على علماء الإسلام أن يستنكروا هذه الأعمال، أن يقفوا ضد هذه التصرفات، لأن هذا خطر، خطر يحدق بالجميع. اليوم في العراق بكرة يروح في أماكن أخرى، بل هو موجود الآن في عدة بلدان في عدة مجتمعات. إذن الإسلام دين الحوار، الإسلام دين الانفتاح، الإسلام يدعو للتسامح مع الناس، الإسلام لا يربي الناس على الكراهية على الحقد على الضغينة بين الناس، بل يربي الناس على أن يحبوا بعضهم بعضا، على أن يتعاونوا فيما بينهم، على أن يحسنوا حتى إلى الكفار غير المحاربين. هذا هو الإسلام. الإسلام دين محبة، دين سلام، دين تسامح. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير.